على المحقق الهليق ان شاء الله في شرائع الاسلام. انا عم خطر لي ان كتاب شرائع الاسلام مجرد اسم وليس فيه شرائع الاسلام، وانما هي فتاوى. شرائع الاسلام هي الاحكام الواقعيه الموجوده في اللوح المحفوظ بطبيعه الحال، ليست هذه شرائع الاسلام بالمعنى المطابقي، وانما نعم ان شاء الله حجه في زمان، وهذا معناها انها حكم ظاهري وليست حكما واقعيا عليها. ويعطى المؤذن، ويعطى طبعا الضمير يعود الى المؤذن، الاجر من بيت المال اذا لم يوجد من يتطوع به او في الحقيقه بها، وان كان هو اسقط هذه الناحيه عن نظر الاعتبار، لان الاجر والاجره كانما محصلهما واحد اكيدا، فارجاع الضمير المذكر الى المؤنث باعتبار كونه مذكرا كانه قال الاجر ولم يقل الاجره، ومحصلهما العرفي واحد. سليل ضمير بعض كيف انا من هذه الناحيه قلبي طيب عليها. الحقيقة العبارة كثير فيها أمور يحسن الالتفات إليها. أذكر الأشياء البسيطة ثم أصعد إلى الأمور التي تكون أعقد من ذلك. ويقول إذا لم يوجد من يتطوع به، ولم يقل إذا لم يوجد من يتبرع به. طبعا هناك فرق، وان كان محصلهما بعده محصلهما العرفي واحد، ولكنه محصلهما المتشرعي ليس واحدا. لاحظوا، وان كان لا احد يلاحظ على ما اعتقد مع الاسف، يتبرع اي دنيويا، ويتطوع اي اخرويا، لانه اصطلاح الفقهاء على انه التطوع، وهو شنو عمل المستحبات، الصلاة التطوع ونحو ذلك من الأمور، يتطوع به أي يعمل ذلك حرمة إلى الله تعالى، وقال يتطوع به، ولم يقل يتبرع، مجرد أنه تبرع لأجل أي شيء آخر غير القربة. ولذا التبرع قلت لكم بأن فيه شمة دنيوية، في حين أن التطوع فلان او فلسان بحيث على انه يستغرق وقت عمله، العمل لي يستغرق وقت العمل الاعتيادي المتعارف، مثلا جهة النهار من طلوع الشمس الى ما بعد الظهر، او حتى من طلوع الشمس الى غروب الشمس، زين متى يكتسب؟ ماكو وقت يكتسب، اذا فانا ينبغي ان اضمن له شنو؟ معيشته. مثيل لكن هو الاذان ليس كذلك، سبحان الله. الاذان عباره عن 10 دقائق تجي الصبح، 10 دقائق الظهر، 10 دقائق في الليل، قد 5 مرات على بعض التقادير، اكثر من هذا قبلها، كله ساعه مثلا او اقل بكثير. ومن هذه الناحيه يبقى له وقت كثير جدا لاجل كسب العيش، يعني لا يتوقف كسب عيشه على الاذان. فمن هذه الناحيه لو تبرع به هو نفسه، او تطوع به المؤذن، اي باذانه وبعمله، من هذه الناحيه اي ضرر في ذلك؟ الحقيقه لا يغمن له معيشته لو قال انا اؤذن، بل لا يدل ذلك على انه يؤذن لا متبرعا او لا مجانا، وإنما يدل على أنه مجانا يريد الثواب. تفضل، هذا الشيء. فمن هذه الناحية كان ينبغي أن يقول، لاحظوا، إذا لم يفي عمله الآخر برزقه، فأبدي نعطيه من بيت المال أو من التبرع أو من التطوع، إلى باب الجواب. وأما إذا وفى كان غني، أما إذا يحتاج فوق مليون دينار، دينار واحد لا، هذا مجرد عرض عليه غير صحيح، وخاصة من الحقوق الشرعية، لأن الشرعية على ما سوف يأتي ينبغي أن يكون مستحقا لها، سيد يأكل حق السادة وكذا. وأما إذا لم يكن مستحقا لها كان ثري ومع ذلك يرغب بأن يؤدي، أيضا يعطي من حق السادة ما لم يعطي. فمن هذه الناحية هذا قيد أكثر من ضروري، ربما على كل حال غفل عنها، أو مثلا يعني من قبل أن نبرره بتبرير بإذن بالولاية أو نحو ذلك من الأمور، وإلا بحسب القواعد الأصلية في الشريعة ممنوع بطبيعة الحال. الملاحظة الأخرى التي في هذا الصدد في عبارته قدس الله روحه، أنه يعبر ببيت المال. بيت المال كان ولا زال بمنزلة الاصطلاح، وطبعا لا ينبغي أن يخفى ولا ينبغي أن يخفانا في الحقيقة منشأ انتزاعه، كأنه في الخلافة الأولى وكذلك التي أعقبتها كان هناك غرفة ربما مثلا إلى حد ما تشبه الغرف في المصارف، تسمى الغرفة الحصينة، تقفل ويجعل عليها حراسة وذلك من الأمور. لأن هذه بيت المال، بيت أي غرفة وليس المعنى دار، هذا نعلمه أكيد باللغة. الدار واحد، الدار المكونة من بيوت أي غرف ومحوطة سياج ونحو ذلك. وأما البيت فهو الفن، إما خيمة مكعبة الشكل وإما جدران مكعبة الشكل، أرصاد بيت أي غرف باللغة الأحدث، ولا أقول باللغة الحديثة لأن مصطلح غرفة ظاهر صار له فترة من الزمن. قبة نقول قبة، يعني شنو؟ لأن البناء القديم كان على شكل قبة، سقوفها على شكل قبة، فكل قبة نسكن تحتها. ما فكان يخزن المال في غرف وتقفل ويجعل عليها حراسة، فهي بيت المال. هذا مثيل. وإذا اقتصرنا على هذا المقدار من الفهم أو من الاتجاه، لم يؤخذ بصراحة، لم يؤخذ في المال أن يكون مالا حلالا أو حراما. بيت المال أي الغرفة التي يجعل فيها المال في أمانة. أما أن المال من أي هكذا مصدر مصدره ومن أي مورد مورده، هذا ليس في البين أو ليس في العبارة شيء من هذا القبيل. بيت المال في ملك، إلا السلاطين السابقين كانوا يأخذون المال من حله ومن حرامه ويجمعونه في بيت المال ثم يوزعونه أيضا على من يشاءون وانتهى. فمن هذه الناحية لفظ بيت المال لا يدل على أنه بيت مال مطابق للشريعة الإسلامية أو للقواعد الدينية، ما شئت فعبده، لم يوقف فيه ذلك. نعم، حينما يقول المتشرع والمتورع، هذا لاحظوا، وكذلك شخص نموذج من قبيل المحقق الحلي قدس الله روحه، بيت المال أي المال الذي جلب من حله وصرف في حله، وهذه قرينة ارتكازية متشرعية، في الارتكاز المتشرعي موجودة. فمن حقنا أن نفهم من بيت المال أي بيت المال المتشرعي، صح التعبير. فمن هذه الناحية نفهم منه المال الذي أمر الله تعالى بجلبه، وهو هذا أيضا لاحظوا إنما يكون بالأساس، إنما يكون لدى الحاكم الشرعي المبسوط اليد. أما الحاكم الشرعي غير المبسوط اليد فليس من الضروري أن يكون له بيت مال، هذه وحدة. وثانيا أننا الآن أو في العصر المتأخر لو صح التعبير لا نحتاج إلى بيت مال بالدلالة المطابقية، وإنما بل يحفظ المال بأساليب مختلفة. حينئذ أصبح بيت المال له نحو من الاستعمال المجازي وليس مطابقيا 100%. ليس بيت ولا مال لعله، وانما مال في الذمن نحو ذلك من الامور. ليس مجموعا في اي مكان، مع ذلك تستطيع ان تسميه بيت المال، لانه تحول السيد على المالك يقول له روح اخذ منه حق الساد بيت المال. وحافظه من هو؟ هو المالك، ويشعر بالمسؤولية امام الله. تفضل هاي 100 دينار، تفضل هاي 1000 دينار من حق الساد اللي ظهروا. فمن هذه الناحية اكرر، فبيت المال اكتسب شنو؟ معنى مجازيا مع هيبة دينية بطبيعة الحال. هذا لاحظوا يعبر عن شنو؟ عن الحقوق الشرعية عموما وليس عن شيء بالذات، ولا يختص ايضا شنو؟ هذا اريد ان انبه عليه كما نبهت على ضده، ولا يختص بالحاكم الشرعي المبسوط اليد، لانه ليست المسألة حراسة وكذا وزايدة وناقصة سياسة، لا، وإنما قضية شنو؟ أنه يؤخذ المال من حله ويصرف في حله لا أكثر ولا أقل. فمن هذه الناحية بيت المال بالمعنى المجازي معنى أعم من ذلك بطبيعة الحال. ماذا يحتوي بيت المال؟ على الأموال التي تجمع بحسب القواعد الشرعية، مع الشاهد انه ليس لاي شيء من العناوين التفصيليه للضرائب الدينيه لو صح التعبير دخل في بيت المال. اي شيء يجمع بعنوان كونه شرعي ودخل في بيت المال لا اكثر ولا اقل. خمس، حق الامام، حق الساده، زكاه، فطره، ديات، وان كان هي الديه في الحقيقه انما هو للورثه، ولكنه ارث من لا وارث له مثلا، او ان الوارث مفقود او شيء من هذا القبيل، ايضا الدية وارث من لا وارث له، والخراج وان كان الخراج الان غير موجود، وكذلك شنو الخراج الذي يوضع على الذميين وغير ذلك من الامور. كل ذلك هي شنو؟ قواعد شرعية تقتضيه، وكل مال تقتضيه القواعد الشرعية دخل في بيت المال، اي اصبحت في ضمن التكوين المجازي لو صح التعبير، او المتشرعي لبيت المال. وهذا شيء على القاعدة. بقيت الخطوة الاخرى انه الشيخ الهندي قدس الله روحه اغمض من هذه الناحية، او اهمل من هذه الناحية، او غفل من هذه الناحية، واشرت اليها قليل قبل شوي، ان الاموال التي في بيت المال بهذا المعنى اشكال مختلفة من مصادر مختلفة والى موارد مختلفة، اي ان مستحقيها اشكال مختلفة. فهل يشترط ان يكون المؤذن مستحقا لهذا النوع من المال او لا؟ نعطيه شامي عامي اطروحتان بالاخر. الاطروحه الاولى انه لابد ان يكون مستحقا، فلو كان السهم سهم الساده ينبغي ان يكون شنو؟ سيد فقير، ثبتت سيادته وثبت فقره. مو هم على البطن يجي انا سيد وانا علويه وندفع المال في غير حقه والى غير مستحقه، لا، وحتى لو كان مؤذنا، حتى لو كان امام جماعه. وكذلك شنو؟ انه اكو فرد سهل سبيل الله من الزكاه، انه قد يقال بانه شنو؟ الاذان احسن انواع سبيل الله، اذا فيدفع له من اموال الزكاة. هنا نتوقف الاخت الشاي، الزكاة من العامي الى السيد ممنوعة، فاذا كان المطلب صغرى لهذا لا يجوز حتى لو كان في سبيل الله، ممنوع مطلقا. طبعا سبيل الله وغير سبيل الله فيه ذلك واحد بطبيعة الحال، اكيد النقص وبالاجماع. وبيطلق الروايات ايضا. فمن هذه الناحية هل يكون هذا كذلك او لا؟ هذه الطروحة الاولى. انا اذكر الامر كاحتمال او كموضوع مسألة وليس كمحمول، ربما يأتي محمول بعد ذلك. الطروحة الثانية طبعا مرة الطروحة تقول انه لا حاجة الى تمييز هذه الاموال، نخلطها شيء على شيء وندفع منها شيء على شيء لا حاجة اليه. في الحقيقة اذا كان واحد مثلي وامثالي يعمل هذا العمل فهو لا يستحق ان يكون مرجعا لانه قائم لله ورسوله. لا، وانما الاطروحة الثانية تقول اننا شنو؟ اننا نحكم عنوان الولاية العامة، اما اننا نؤمن بولاية العامة واسعة الزيد ويرقي، نقبض الزكاة عن الفقراء حتى لو لم يكن سعد بالولاية العامة نقبضها، وحق الامام بالولاية وحق السادة بالولاية، فكل الاموال المجموعة تكون شنو؟ كأنها من جنس واحد لأنها مقبوضة قبضا شرعيا وأصبحت وإن كانت لعله توافقون أو لا توافقون أصبحت ملكا خاصا للولي العام للمرجع، وخرجت عن كونها زكاة وفدية وكفارة وكيت وكيت، خرجت عن عناوينها التفصيليه بدليل على انه شنو حق السادة حينما ياخذه السيد الفقير يخرج عن كونه حق السادة، يعني ولد يستطيع ان يهبه لغير السيد، انا بملكي الان وصل حق السادة الى صاحب الى مستحقه والى صاحبه بغض النظر عن اي شيء اخر، ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، لا يشترط على السيد ان يدفع ما وصل اليه الى السيد اكيدا. وكذلك العام يستطيع ان يهب الزكاة التي وصلته الى سيد وهكذا، لانه يخرج بوصوله الى مستحقه عن عنوانه الاصلي، ووصوله الى الولي وصول الى مستحقه على تقدير سعة الولاية العامة، اذا يصبح ملكا للمستحقين اي للولي العام لهم. فهنا ايش يصير؟ نشيل من اي منطقة من هذه المناطق من دون ان نكون قد اغمضنا؟ لا لا، وانما واضح انه السيطرة العامة على الاموال انما هي بالولاية العامة، وشنو ندفع منها الى المؤذن مثلا، انا ادفع من ملكي ما علي انا، وهذا الموت بدأسك ماذا كان خرج عن كونه زكاة وعن كونه حق الامام وعن كونه حق السادة والى اخره. انا لا اقول بهذه الساعة من الولاية الا اقل من الاحتياط الوجوبي بالترك بالنسبة الى بعض حصصها، فلذا انا اعمل عملين لا باسأل المكشوف يصير. اولا بالنسبة الى الكفارات والفديات ونحو ذلك، عندي وكالة من 60 مسكين اقبض ما يجب قبضه عنهم، جملة منهم سادق وجملة منهم حرام، فمن هذه الناحية استطيع ان افعل ذلك بالنسبة الى اشكال من الاموال، هذا من هذه الناحية. بالنسبة الى حق الامام سلام الله عليه ولاية اخرى، هذا من موارد الولاية من فيلم. مثلا بالنسبة الى الخراج يوجد ولاية وان كان لا يصل شيء من هذا القبيل. بالنسبة الى الضرائب التي توضع على الذميين توجد ولاية، هذا لاحظوا، لكن حق السادة والزكاة زكاة العوام ونحو ذلك مشكل ولاية روم حبيب، لا توجد ولاية الى هذه الدرجة، حتى انه طلق زوجتك واقتل نفسك بها ولاية، لا، الولاية ليست في هذه الساعة على الاخوة وجوبا لا اقل ان لم يكن فتوى. حينئذ
هذا هذه نقطة، وهو أنه أنا أكبر عن سني عن موكلية انتي منه الذين هم مصحقين في أنفسهم. من هم؟ الله العالم، أنا أعلمهم إجمالا وأبيت. والشيء الآخر الذي أفعله أيضا وأيضا بيني وبين الله إن شاء الله نافذ، قد أن الأموال، وذلك أنه قد تختلف الأموال بعضها ببعض، لا يتميز حق الإمام من حق السادة من الزكاة، لكن أقول يا ربي أنت تميز. أنا عندي قصد إجمالي أن حينما مثلا وزع راتب أو وزع مساعدات أو أي شيء، ما كان في ذمتي من حق السادة يصل إلى أولئك السادة الذين يحفظون المال، وما كان من الزكاة يصل إلى العوام، وما كان من الكذا يصل إلى الكذا، عايش فيه. فالله تعالى يميز فيجعل ما يصل إلى السادة إنما هو بمقدار ما في ذمتي من حق السادة، وما كان من كذا كذا، وما كان من كذا كذا. من هذه الناحية أصبح طيب القلب في شنو؟ في توزيع الراتب بدون تمييز لحصة المال. هذا من هذا. طبعا الشيء الآخر الذي في تعريف المحقق الحلي حمس الله روحه، أو في كلام المحقق الحلي، أن من يستحق الأجرة هو عنوان المؤذن. كذلك استغفر الله ربي وأتوب إليه، ليس عنوان المؤذن، وإنما المؤذن للإعلام بس. وإلا أنا حينما أوقف الصلاة الظهر وأذن أيضا أنا مؤذن، سبحان الله. تستطيع هنا أن تقول اعتذارا عن الشيخ الحلي أنه المؤذن وظيفة كالحداد والنجار والبناء وكيت وكيت والخياط، فمن كانت وظيفته المؤذن، صفة المؤذن أو وظيفته الأذان، أعطي الأجرة. وهذا المسلم الذي يؤذن لفرائضه ليست وظيفته الأذان طبعا، وليس مؤذن بهذا المعنى، فلا يعطى الأجرة. هذا إلى باب الجواب، ولكنه مع ذلك في حق اللغة أنه هذا مؤذن وذاك مؤذن، المشتق عند فعليته أنه خلال الأذان أنا في صلاتي أكون مؤذنا بطبيعة الحال، وقبل أنه يقال أنه أنا لست بمؤذن أكيدا، مع ذلك لا أستحق الأجرة. وهذا ما أريد أن يعني أدخل فيه. حاصله شنو؟ حاصله بأن أي فعل توجد كبرى مسلمة، وفي بالي أني كتبتها في بعض فصول ما وراء الفقه، أنه كل عمل أريد به نفع نفسي لا معنى لأن أخذ عليه الأجر من غيري. أنا لا أفيدك بأي حال من الأحوال، أنا أكل وأخذ أجرة، أنه أنت تعطيني على أنه أنا أكل، على أنه أنا أشرب، على أنه أنا ألبس، على أنه أنا أصلي فرائض، على أنه أنا أصلي النوافل لنفسي، هذا غير عقلاء إطلاقا، وصف الأجرة على ذلك كائنا ما كان الصدق. ما دام أن النفع لا يصل إلى الآخرين، إلى دافع الأجرة مثلا، أو إلى أي واحد، يختص النفع بالفاعل بس لا معنى للأجرة عليه، أكيد ينبغي أن يكون من الواضح. حينئذ إن أنا أيضا يأتي الإشكال أن المؤذن يؤذن لنفسه ويقيم ويأخذ الأجر عليه، لا معنى لذلك أكيدا. وهذا سوف يأتي كوبية غبش في كلام الشيخ الهمداني، ربما في يوم آخر نتعرض له، ليس واضحا بهذا الترتيب في المصادر الفقهية والاستدلالية، لاحظوه، لكنه أنا في ذهني واضح جدا. وكذلك من شنو؟ المؤذن الذي يتبرع بأذانه لا يستحق الأجرة، لأنه بلسان حاله أو بلسان مقاله أنه أنا لا أريد أجرة، وإنما هذا عمل تبرع، أنا أريد به الثواب، يتبرع دنيويا ويتطوع أخرويا من جزاه الله خير جزاء المحسنين. اما انه انا اكون ضامن الى اجرته شيء كافي، فقريا بطبيعة الحال لا اكون ضامنا لاجرته. ماذا ايضا من سهم؟ مع من اقول له اذن وانا اضمن لك الاجرة، هذا يصير عقد اجارة. فاذا كان عقد اجارة شنو؟ بطبيعة الحال اذن وانا اضمن له الاجرة. ان سميت الاجرة اي في العقد كما هو شرط صحة العقد ذلك فبها ونعمة، وإلا أضمن له أجرة المثل بطبيعة الحال. بطل العقد وضمن له أجرة المثل. يصير مثاله مثال الحمال مثلا ونحو ذلك من الأمور، أو البناء الذي لم تسمى له الأجرة من كثير من الناس. وكذلك المؤذن الشنو الذي المؤذن الذي فرضنا تنزلنا عن الفرع السابق، وهو ان الاذان يفوت عليه عمله الطبيعي ويجعله جوعان لا عمل له ولا تجارة له. وقل تعال اذن بطبيعة الحال اضمن، كما لو كان مثلا بيته بعيدا يقصدني صباحا ويرجع الى بيته مساء وقت مثلا مع التجارة او البيع او الشراء او اي شيء ما عنده، فأضمن له طبعا حياته، لأنه أنا في العقد جوعته أصبحت سببا لجوعه وجوع من تجب النفقة له، فأضمن له الأجر بطبيعة الحال. هذا من هذه الناس. بس الإشكال الرئيسي الذي سوف أعنونه الآن وأدخل فيه غدا، جواز أخذ الأجر على الأذان من زاوية شنو؟ من زاوية منع أخذ الأجر على الواجبات، ان الواجبات لا تؤخذ عليها الاجور افترضوا، مع مناقشة ايضا سوف تأتي. المهم العنوان، فان قلت ان الاذان ليس واجبا نقول انه نعمم المطلب كعنوان، ايضا نعمم المطلب الى كل العبادات، انه لا يجوز اخذ الاجرة لا على الواجبات ولا على المستحبات، او نخص المورد بشنو؟ بما اذا اصبح الاذان واجبا بالعرض اي بالنذر او بالعهد او بامر مثلا الولي العام او الولي الخاص كالاب او شيء من هذا القبيل، فهل يجب اخذ الاجرة عليه؟ فهل يجوز اخذ الاجرة عليه ام لا؟ هذا ما نقول فيه غدا اذا بقيت حياتي.